بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في باب شرائط الصلاة: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزالة النجاسة أي إبعادها بما يذهب عينها، والنجاسة تجب إزالتها من ثلاثة أشياء: الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. وبعض الأماكن يجب والمساجد يجب تطهيرها عامة، حتى لو وقعت النجاسة في بعض يطهر، لكن غير المسجد يجب إزالة المكان الذي يصلي فيه المسلم. والدليل على أن المسجد يجب تطهيره قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فانتهره الصحابة رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما قضى أمر بذنوب، يعني دلو، بذنوب من ماء يعني دلو، فصب على الأرض على المكان. فإذن أماكن الصلاة قسمان: قسم يجب تطهيره على من هو مسؤول عنه، وعلى كذلك من رأى فيه النجاسة من المسلمين وإن لم يكن مسؤولا. فالظاهر أنها من فروض الكفاية، وهذه المساجد. القسم الثاني موضع صلاتك فقط: صلي في البيت كالبيت أو أرض ليست بمسجد أو فراش، فإنك تطهره من النجاسة العالقة به، وتطهره من النجاسة بالماء حتى تذهب عين النجاسة والأثر لا يضر. هذا أول ما ذكره الشيخ. ثم ذكر ما يستثنى هذه، بارك الله فيك،
إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه.
قال: إلا النجاسة المعفو عنها لقلتها، فمثل بيسير الدم، كذلك يسير القيح، يسير الصديد، يسير البول الذي وقليل جدا، يقدره بعضهم بالإبرة، مقدار الإبرة، فهذه معفو عنها، وإن كان إزالتها أحوط وأفضل. والشيخ رحمه الله جعل الدم أو جعل يسير الدم من النجاسة، أو جعل الدم من النجاسات، ولذلك ذكر في المعفو، في النجاسة المعفو عنها يسير الدم. وأظننا قد قدمنا في نواقض الوضوء أن الدم النجس هو الخارج من السبيلين: القبل أو الدبر. وكذلك يسير المذي، مذي قليل، فالمذي نجس ويجب نضحه ورشه بالماء، نعم، لكن القليل منه قطرة بسيطة هذا يعفى عنها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإن صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
أقول: المصلون في نجاسة صنفان أو ثلاثة أصناف. صنف لم يعلم بالنجاسة أصلا إلا بعد ما صلى، بعد خروجه من الصلاة. الصنف الثاني من ينسى النجاسة، من ينسى النجاسة، أو نقول الصنف الأول من لا يعلم النجاسة أصلا، وله حالتان: إحداهما أن يرى النجاسة أثناء الصلاة فهذا يزيلها، يجب عليه إزالتها، وإن لم يقدر على إزالتها وقدر على إزالة الثوب ولبس ثوب آخر مكانه وجب عليه، وإلا قطع الصلاة وذهب يغسل الثوب. فإذا قدر على إزالتها أزالها وبنى على ما مضى من صلاته. فإذا كان قد صلى ركعتين من فرض الظهر أو العصر أو العشاء أتم ركعتين، وإذا كان في المغرب أتم ما بقي، وهكذا. الحال الثانية أن لا يعلمها إلا بعد خروجه من الصلاة، فهذا لا شيء عليه لأنه لم يعلم بها. الصنف الثاني من علم النجاسة لكنه نسيها، انمحت من ذهنه، صلى نسيانا، وهذا كذلك له حالتان مثل سابقه. نعم. الحال الصنف الثالث من يعني لم يعلم يعني لم يطرأ عليه علم أصلا ولا رأها إلا بعدما صلى، هذا يدخل في السابق في الأول. ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعاله في الصلاة، أو خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم مثله، فلما فرغ من صلاته التفت إليهم فقال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن به ما أذى. والشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى في صلاته ولم يقطعها، بقي ما هو مفهوم، وهو أن من تنجس ثوبه أو مكان صلاته فصلى عامدا، يعلم النجاسة فصلى عامدا، فهذا تبطل صلاته، لا صلاة له، لأنه هدم شرطا من شروط صحة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطانا الإبل وقارعة الطريق.
كل الأرض هي محل للصلاة وهي محل للتيمم، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ونالته الأمة، فقد كان من قبلنا لا يصلون إلا في مواضع الصلاة المعدة عندهم أو في صوامعهم، فإذا سافر أحدهم وعاد قضى ما تركه من صلاته في سفره. وهذه الأمة خفف الله عنها، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يفيدون من هذه الخصائص والفضائل هم أمة الإجابة، الذين انقادوا للإسلام والتزموا. بقي ما يستثنى فلا تصح الصلاة فيه، وهي الأماكن التي ذكرها المصنف: المقبرة، فلا تصح الصلاة في المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. الثاني الحش، وهو موضع قضاء الحاجة، هذا ما ظن للنجاسة، ما ظن للنجاسة. الثالث معاطم الإبل، هذه فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: ومن لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: ونصلي في مبارك الإبل أو قال معاطن الإبل؟ قال: لا. قال: ونصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، صلي في مرابض الغنم. وقارعة الطريق، يعني وسط الطريق. فالحكمة في هذا أنه يفسد على الناس طريقهم، يضيق عليهم. فالطريق حق لكل مرء، فعلى من أراد أن يصلي فليجانب مرور الناس. نعم.
الفرق بين الحمام والحش؟
الحمام هو محل الاغتسال، هذا كان معروفا عندهم، لكن اليوم يجمع مكان يجمع الاغتسال وقضاء الحاجة، كانوا قديما يفرقون الحش ويسمى الكنيف ومكان قضاء الحاجة، والحمام مكان الاغتسال. نعم.
هل لا تصح الصلاة في أماكن الاغتسال العامة؟
ماذا؟
أماكن الاغتسال العامة لا تصح الصلاة فيها؟
يعني أرى أنها تجتنب الصلاة فيها لما فيها من كشف العورة، وقد يكون فيها من لغو الكلام. نعم. لكن النجاسة لم تظهر أنها نجسة، لم يظهر لي أنها نجسة. نعم. إلا إن كان لا يتورع عن البول فيها فهذا أمر آخر.
شيخنا، بالنسبة للمجزرة وبعض الأماكن التي ورد النهي فيها،
هذه محل نظر، والذي يظهر لي الكراهة، لأن الدم الذي يخرج من منحر الذبيحة هو وإن كان محرما لكن لا تلازم بين النجاسة والتحريم. نعم.
المزبلة كذلك الأماكن
اللي... المزبلة محل نجاسة يرمى فيها كل شيء. نعم. فالنجاسة ظاهرة فيها ليست كالمجزرة.
فوق الكعبة يذكرون فوق الكعبة أيضا،
لأنه لا يستقبل الكعبة، الذي يصلي فوق الكعبة لا يستقبلها.
طيب الذي في الدور الأدوار العلوية لا يستقبل شاخصا من الكعبة
الجهة. نعم. بخلاف الذي يصلي فوقها فهو لا يستقبله ولا يستقبل جهتها، لكن الذين في الأدوار العلوية يستقبلون الجهة.
قال رحمه
الله يرون الكعبة أو يراهم بعضهم.
نعم.
يراها بعضهم.
الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه.
استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، تظاهر عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآية. وصح وكان صلى الله عليه وسلم يوم كان بمكة يجعل الكعبة بين يديه، فلما هاجر إلى المدينة كان يتألف اليهود، فاستقبل بيت المقدس سنة ونصف أو أقل من ذلك، ثم بعد ذلك صرفه الله عز وجل إلى الكعبة بالآية التي ذكرت لكم. فاستقبال القبلة كان أول استقبال بيت المقدس كان أول الإسلام سنة لحكمة، وهي تألف اليهود لعلهم يسلمون وليس أصلا. والأصل هو استقبال الكعبة لقوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك، يعلمون أن القبلة هي الكعبة. وبهذا يتبين لكم خطأ القول إن بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى، هذا ليس بصحيح، هذا خطأ، هذا يجري على ألسنة من لا فقه عندهم من المؤرخين والأدباء والوعاظ، ثم سرى على ألسنة بعض من ينتسب إلى العلم، فلو حققوا المسألة لتبين لهم خطأ القول. وصح من حديث ابن عمر، صح صرفه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم. نعم. والأصل أن يستقبل المسلم الكعبة وأن يصلي قائما، إذن الأصل استقبال المصلي الكعبة قائما على الأرض، ولكن استثنى الشارع أصنافا من الناس، منهم المسافر فإنه يصلي النافلة على الراحلة وحيث كان وجهه شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا. بعض أهل العلم قالوا يكبر مستقبلا الكعبة هو القبلة، لكن هذا فيه نظر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على بعيره. ومن حديث محمد بن سيرين رحمه الله قال استقبلنا أنسا أنس بن مالك بالعراق في عين التمر، فرأيته يصلي فقلت رأيتك تصلي من ذا الجانب يعني على غير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، وكان رضي الله عنه راكبا على حمار. نعم. هذه السنة اليوم تكاد تختفي، فأظن أن من يصلي النافلة ومنها الوتر على السيارة قليل جدا، السائق أظنه يتعذر عليه، لكن الركاب لا يتعذر عليهم. وكيف يصلي؟ يومئ إماء في ركوعه وسجوده، يومئ إماء برأسه هكذا هكذا للركوع خفضا قليلا والسجود أكثر هكذا. وليس من السنة أن يحنو ظهره كأنه ساجد، لا، بل الإشارة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أحد فيما وقفنا عليه أنه صلى الله عليه وسلم حين يصلي النافلة على الراحلة في السفر يخسر ظهره. نعم.
قال رحمه الله: والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه.
هذا المستثنى الثاني، وهو العاجز عن استقبال القبلة لعذر لا يتمكن معه من استقبال القبلة، فمن الأعذار الخوف من سبع أو عدو يخشى أن يداهم فيسطو على محارمه أو ماله أو نفسه، فقبلته وجهة خوفه. الثاني، من كان عاجزا مقعدا على الفراش ولا يستطيع أن يقوم ويستقبل القبلة، فإن كان حوله أحد وجه سريره أو فراشه إلى القبلة، وإن لم يكن عنده أحد اضطر إلى أن يقعد أن ينام على الفراش فيصلي حيث أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا وسعه وهذا استطاعته. وفي الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مأمور باستقبال القبلة لكنه يعجز، فإذا يصلي كيفما أمكنه. والقاعدة أنه إذا سقط شرط العبادة إذا سقط شرط العبادة لا تسقط لسقوط شرطها، بل يؤدي العبادة نفسها. نعم.
قال رحمه الله: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
ذكر لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر المستثنين من الأصل، وهو استقبال، وهو أن يصلي المرء قائما مستقبل الكعبة، ذكر من لا تصح صلاته دون استقبال قبلة، فبدأ بمن يجب عليه استقبال الكعبة، لأنه الأصل. فذكر أن الناس في هذا صنفان: صنف يرى الكعبة فيجب عليه استقبال عينها كالذين يصلون في المسجد الحرام، الثاني من لا يرى الكعبة وهذا يصلي إلى جهتها يجب عليه إصابة الجهة. وهل ثمة صنف أو أصناف؟ هذا ما سيذكره المصنف لاحقا. نعم.
يعني المراد بالقرب إمكان الرؤية؟
نعم، هذا الذي يظهر لي.
نعم.
نعم، لأنه وقد ويمكن يفسر القرب بالتمكن بعلامة هي على عين الكعبة.
نعم.
علامة على عين الكعبة كمساجد المسجد الحرام ومساجد المسلمين في كمساجد البلد الحرام ومساجد المدينة، فهي موجهة إلى عين الكعبة وإن لم يروا الكعبة. نعم. الثالث. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين.
من الثالث؟ من تخفى عليه القبلة، لا يرى عين الكعبة وليس لديه ما يستدل به عليها ولا يتمكن من الجهة، يجهل الجهة، فهذا صنفان من الناس: حاضرة وبادية، أو إن شئت فقل مسافر ومقيم. مسافر ومقيم، فالمقيم هذا ليس فيه إشكال لأنه بين المساجد، فالذي لم يتيسر له الصلاة في المسجد يعرف القبلة. الثاني المسافر الذي نزل بلدا غير بلده كأهل الرياض أو الشرقية أو بقية النواحي، يقدمون إلى المدينة مثلا أو بلد القبلة فيه معروفة، فهذا ماذا يصنع؟ هذا يجب عليه أن يستدل بعلامات القبلة في المساجد، فالمسجد علامة في الغالب، وما شذ من مساجد المسلمين فكان فيه انحراف عن القبلة فهذا نادر، والنادر لا حكم له. وإن لم يمكن لا يرى مسجدا فهذا يسأل من حوله من المسلمين حتى يستفرغ الوسع، فإن وجد من يدله على القبلة صلى، وإن لم يجد اجتهد وتحرى وصلى. وها هنا أمران أو مسألتان بالنسبة لهذا الذي خفيت عليه القبلة، وإن كان في حضر فما حكم صلاته؟ نقول لها حلال. إحداهما أن يقصر ويتساهل فلا يسأل، فهذا إن تبين له الخطأ وبعد الصلاة أعاد لأنه قصر. الحالة الثانية أن يكون قد استفرغ وسعه فسأل فلم يجد من يدله على القبلة ونظر فيما حوله فتش يمينا وشمالا فلم يجد ما يستدل به على القبلة من مساجد المسلمين، فهذا لا شيء عليه لأنه استفرغ وسعه فصلاته إن شاء الله صحيحة. نعم.
يقول وإن أخطأ فعليه الإعادة.
هذا العبارة مطلقة، العبارة مطلقة، فيجب التفصيل هل الخطأ قبل الاجتهاد قبل استفراغ الوسع أو بعده، فالأمر كما فصلنا إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه.
فرق المصنف رحمه الله بين حالي السفر والحضر، فالحاضر يستطيع أن يصل إلى معرفة القبلة فلا يعذر بعدم الاجتهاد، والمسافر يطلب منه الاجتهاد بالنظر في الشمس والقمر والنجوم يجتهد، لكنه لا إعادة عليه إلا أخطأ، لأن غالب المسافرين الخطأ لا سيما إن كانوا لا يعرفون الجهات، فبعض الناس إذا سافر لا يدري أين القبلة، يصلي في البرية لا يدري أين القبلة، لا يدرك، فيجب عليه كذلك الاجتهاد، فالاجتهاد مطلوب، الاجتهاد مطلوب، لكن أمر المسافر أخف، أمر المسافر أخف. نعم.
قال رحمه الله وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
هذه المسألة ضمن المسائل في استقبال القبلة، فإذا اختلف شخصان معروفان بالدقة في الفهم والوصول إلى معرفة القبلة ولا تفاضل بينهما، كل منهما مجتهد لكن اختلفا، لبس عليهما فاختلفا، في هذه الحال يصلي كل واحد منهما حسب اجتهاده للقاعدة العامة، وهي أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. بقي الأتباع من عوام ومكفوفين، وكذلك النساء، لأن المرأة لما هي فيه من تستر واستقرار في البيت يفوتها ذلك، اللهم إن كانت من ذوات الرحلة التي طبعها التنقل في البرية أو كثرة السفر مع زوجها أو محرمها، هذه تدرك ما لا يدركه غيرها من النساء، فماذا يصنع الأتباع من عوام ومكفوفين ونساء؟ يتبعون الأوثق عندهم، أوثقهما يتبعونه.
قال رحمه الله الشرط السادس النية، النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
النية في اللغة القصد، وفي الشرع عزم القلب، وفي العرف العزم على فعل الشيء أو تركه، أو تركه. وفي الشرع عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله. فعزم الشيء على الفعل في الأوامر، وعزم الشيء على تركه في النواهي، ولا بد أن يكون بذلك ينوي التقرب إلى الله، وهذا أمر قلبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنية بهذا المصطلح الشرعي هي نية المؤمن، نية المؤمن، فإن المؤمن لا يعمل عملا، لا يعمل عمل يتعبد به إلا وهو ينوي التقرب إلى الله، بخلاف المنافق فإنه لا قصد له في التقرب، لا يقصد التقرب لأنه كافر في الباطن. ونعني بالمنافق المنافق الاعتقادي، نعني بالمنافق المنافق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ومن هنا يفرق بين مجرد النية والإخلاص. فالنية من حيث المجرد هي قدر مشترك يستوي فيه المؤمن والمنافق، فالمؤمن ينوي الصلاة كما ينوي المنافق، لكن المؤمن عنده أمر آخر ينال به من الله عز وجل الأجر والمثوبة، والمنافق بينه وبين ربه يشهد له بأنه صلى حسب الظاهر. فالإخلاص قدر زائد على النية، الإخلاص قدر زائد على النية، وهذا يختص به أهل الإيمان للمنافقون. والنية نية الصلاة وكذلك الوضوء والحج والعمرة والصدقة لا بد من نية العبادة بعينها، ولكن لأن البحث متعلق بالصلاة ذكر المصنف أن المسلم ينوي الصلاة بعينها، ينوي الصلاة بعينها فرضا كانت أو نافلة ينويها بعينها، ولا ينوي ولا يصح مطلق نية الصلاة أبدا، لا بد أن ينوي صلاة الصلاة التي عزم عليها بعينها. هذه مسألة. المسألة الثانية في موضع النية، متى ينوي العبد صلاته؟ ينويها عند تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام بها يحرم على المسلم ما ليس من الصلاة، فالنية مصاحبة، ويجوز تقديمها قبلها بالزمن اليسير ليس له قدر، الزمن اليسير ما لم يفسخ، هذا لابد له من مثال. مثال ذلكم من دخل ليصلي فريضة الظهر، من دخل ليصلي فريضة الظهر وقبل أن يكبر تذكر أنه لم يصلي الصبح، فهنا فسخها بنيته، هنا يجب عليه ماذا؟ أن يصلي الصلاة الفائتة، يقضي الفائتة قبل الحاضرة، هذا بنيته صلاة الصبح انفسخت عليه نية الضوء. مثال آخر، أراد أن يكبر لصلاة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثم بدا له أن يؤخر الصلاة لانتظار من يصلي معه، أو طرى له ما يمنعه من الصلاة، كان هناك أمر يلجئه إلى تأخير الصلاة عن هذا الوقت، فنوى هذا الأمر، هذا فسخ. نعم.
قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة.
والنية اشتراط النية لصحة الصلاة، يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، وأجمع المسلمون على هذا. وهنا أمر لم يذكره المصنف، وهو محل النية، يعني هل يتلفظ بها أو لا؟ لا، الصواب أنه لا يتلفظ بها في أي عبادة. الحج والعمرة فهم بعض الناس جواز التلفظ بهما في النية، فيقول فلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلم أن يقول لبيك كذا، قالوا هذه نية، هذا تلفظ بالنية. نعم. أما الصلاة والصدقة والصيام فلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من العبادات، وإنما يكفي العزم. فالنية إذن محلها القلب، والتلفظ بها الصواب أنه بدعة. نعم.
قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه.
هذه ثلاثة أمور هنا: آداب المشي للصلاة، الصلاة محل خضوع لله وخشوع ومناجاة، ولهذا قالوا في تعريفها أو من معانيها أنها صلة بين العبد وربه، فيناسب لها من التهيئ والاستعداد ما لا يناسب غيرها، أو ما لا ينبغي لغيرها، اختصت بأمور. ولهذا عقد المصنف رحمه الله وعقد غيره باب آداب الماشي إلى الصلاة أو المشي إلى الصلاة، يقال الماشي ويقال المشي، كيف يمشي المسلم إلى الصلاة. هذه الآن سمعتم ثلاثة أمور: بسكينة ووقار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فيخطئ بعض المصلين حين يسمع تكبيرة الإحرام فيجري ويعدو عدوا، هذا خطأ. الثاني: مقاربة الخطى، لما نسرع قليلا لكن يقارب الخطى، هذا الحكمة منه زيادة الأجر، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه من مسلم يخرج من بيته متطهرا لا ينهزه إلا الصلاة، فإنه لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة، ويحط عنه بالأخرى سيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثالث: النهي عن التشبيك بين الأصابع. قال صلى الله عليه وسلم: المنتظر للصلاة أن يشبك بين أصابعه، هذا منتظر للصلاة ذاهب إليها. وهذا كذلك ينافي السكينة والوقار. نعم.
قال رحمه الله: ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك.
لحظة، هنا دعاءان، هنا دعاءان. بسم الله التسمية في مشروعة في كل عمل طيب، حتى إذا خرج المسلم للصلاة، خرج من بيته للصلاة وغيرها، فإنه مأمور يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قراءة الآيات حتى الساعة لم أجد فيها حديثا. الثاني اللهم نسألك بحق السائلين عليك، هذا ضعيف، وبعضهم قال موضوع، لأنه فيه عطية ابن جنادة العوفي، بس ما هو من عوف حرب، حتى عوف ما يغضبون علينا، ما هو من عوف حرب العوفي، هذا هو وأبناءه وأحفاده سلسلة ضعيفة، سلسلة ضعيفة هالكة، سلسلة هالكة، هو أحفاده وأبناءه، وأيضا هو متهم بالرفض، فالحديث هذا الدعاء ساقط. والذي صح في هذا أنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة الصبح قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي صدري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا. هذا أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم،
نقرأ الدعاء هذا؟
لا يكفي.
قال رحمه الله: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
هذا قد قدمنا التنويح عنه. فإذا كان من سمع الإقامة منهيا عن السعي، فمن باب أولى أن ينهى من سمع الأذان، لأنه بينه وبين الصلاة قدر يتمكن فيه من إدراك الصلاة. وإنما من سمع الإقامة وهو بعيد فهذا مظنة أن يفوته شيء من الصلاة، ومع هذا فهو مأمور ومنهي، مأمور بأن منهي بأن لا يسعى سعيا حتى يدرك الصلاة، ومأمور بأن يكون عليه السكينة والوقار. وقد يقول قائل يفوتني، يقول لا عليك كفيت، قال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.
إذا خشي فوات الركعة الأخيرة هل له أن يسرع شيئا؟
إذا كبر الإمام وهو خارج الصف فله أن يكبر ثم يأتي ماشيا. هذا صح من حديث أبي بكر على التحقيق، وصح عن أبي بكر وغيره رضي الله عنه أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا نهي لمن أقيمت الصلاة وهو في نافلة، فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام للحديث الصحيح. نعم.
يعني هو في ابتداء الصلاة ولا في إتمامها أيضا؟
قال بعضهم يتمها خفيفة إن أمكن، يعني إذا كان في التشهد الأخير أو في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة يتم، لكن هذا فيه نظر، لأنه حتى لو أتمها سيكون فكره متشوشا. نعم.
قال رحمه
الذي يترجح عنده من يقطعها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك.
المسجد من الأماكن الطيبة، وهو مجمع الصلوات الخمس، وهو مجمع وهو أفضل مكان يجتمع فيه المسلمون لذكر الله، فناسب أن يقدم رجله اليمنى، وهذا يدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. هذا يؤخذ منه أن كل طيب يبدأ باليمين، دخول من ذلك دخول المسجد. والدعاء، الدعاء صحت التسمية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي أبواب رحمتك، هذا في الدخول. بل الذي صح: اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي أبواب رحمتك، هذا هو الذي صح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
تم الباب.
انتهى الباب. وقفنا على باب ماذا؟
باب صفة الصلاة.
هذا في يوم الخميس القادم إن شاء الله، مساء الخميس القادم إن شاء الله تعالى. ها عندك أسئلة؟
إيه فيها أسئلة.
أعرض السؤال الذي ذكرته لي البارحة معك.
إيه.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. هذا سؤال ورد إلى فضيلتكم حفظكم الله ليلة البارحة، وهو من إحدى الأخوات، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفي والدنا ونحن عائلة كلنا بنات، وتربى معنا ابن عمي منذ صغره، وهو الآن في 11 من عمره، وعندي إحدى أخواتي أم مرضعة وتريد أن ترضعه حتى يكون محرما لنا، ونحن في أشد الحاجة إليه، حيث إنه الرجل الوحيد في البيت وهو يعول علينا، نرجو الإجابة بارك الله فيكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر لي من سؤالك أن هذا الولد لا تستغنين عنه أنت وأخواتك، لأنك قلت هو الوحيد، الرجل الوحيد يعني في العائلة، ويظهر لك ذلك أنه لا مأوى له، فلا أرى بأسا أن ترضعه أختك أو والدتك إن كانت مرضعة، ويجب أن يكون الرضعات خمس فيكون محرما لكن. وهذا هذه الحال التي ذكرتها تشبه حالة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، فإنه كان يأوي إلى أهل ذاك البيت، هو غلام يافع، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة الرجل أن ترضعه، وقد جاء في بعض طرق الحديث فأرضعته خمسا. نعم.
ما الذي يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها؟
الأحوط أن تكتفي بالوجه والكفين، ولو انكشف بعض الرأس أو ظهرت بعض الرأس فلا حرج إن شاء الله تعالى، لا سيما حين يقل الوازع الديني، وأحيانا تكون المحرمية بعيدة، فالمحارم يختلفون قربا وبعدا. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل يعاني،
تحتاج إلى لبس عباءة وجلب، لا تحتاج، تحتاج إلى خمار وثياب فضفاضة ساترة. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل يعاني من جرح في الدبر، فإذا وجد في ملابسه الدم أحيانا وهو خارج البيت مثلا في العمل ولا يستطيع تغيير الملابس، فكيف يفعل؟ أحسن الله إليكم.
يغسل السراويل ما يصيب الدم من ذلك الجرح، ثم الجرح هو ذكرنا في الدبر، إن كان في نفس المخرج مخرج الغائط فليغسل ما يصيبه من ثيابه من سراويله، اجتهد، وإن أمكن أن يضع عليه لصقة بحيث لا يصل إلى ملابسه شيء فهذا يتعين عليه، وإن لم يمكن فيغسل ثوبه، يغسل ما يصيبه من الثياب والجسم حينما تحضره الصلاة.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟
المقصود بالحائض هي البالغة، المرأة البالغة التي يأتيها الحيض، وليس المقصود ظاهر اللفظ، فإن الحائض لا تصلي. وهذا الحديث يفيد أن ستر المرأة رأسها في الصلاة واجب بخمار، يستر بخمار. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة،
هذا في حق من لا يستطيع أن يدرك جهة الكعبة ولا عينها، بين المشرق والمغرب قبلة، وهو ليس كذلك على إطلاقه، بل هو في حق من قبلته جنوبا أو شمالا، لكن من قبلته شرقا أو غربا فهذا الحديث لا يشمله. نعم.
وجه المرأة وكفاها هل هما ليس بعورة مطلقا أو في الصلاة فقط؟
هو فرق يفرق بين العورة والفتنة، فالعورة ما يأنف الإنسان من إبدائه، لأنه يعيبه الناس لذلك، وأما الفتنة فغير ذلك، ولهذا يقال هل وجه المرأة عورة أو فتنة؟ من قال إنه عورة هذا من باب الزجر، والصواب أنه فتنة، وتغطية المرأة وجهها وكفيها عن الأجانب هذا واجب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أنه لم يبح للخاطب أن ينظر، لم يبح للرجال للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها للخاطب الذي خطبها وركن أهله إليها، إليه ركن أهلها إليه وركن هو إليهم، فله أن يطلب النظر، وهي كذلك، وكذلك القاضي الذي لا يعرفها ولا يوجد معرف، وكذلك الشاهد من أراد أن يشهد على امرأة له أن ينظر إلى وجهها إذا كان لا يعرفها، والمتعامل الذي تعامل معها فيبيع ويشتري وتريد أن تستدين منه فله لها أن تكشف وجهه أمامه وجهها أمامه حتى يعرفها أنها فلانة بنت فلان، لأن الشبه كثير بين النساء، شبه كثير. فامرأة جارة وامرأة غير جارة، فالجارة يعرفها في الغالب وغير الجارة لا يعرفها، فقد تأتيه امرأة وتنتحل تقول أنا جارتك فلانة وهي ليست كذلك، فإن أراد أن يبيعها للدين طلب أن تكشف وجهها، وإلا امتنع، وهذا أحوط له ولها. نعم.
سائل يقول أحسن الله إليكم، في بعض بلاد أوروبا الشمالية تتأخر صلاة العشاء إلى الساعة 12 أو أكثر، والفجر يكون في الساعة 4، فما حكم جمع صلاة العشاء مع المغرب لمدة 2 في الجماعة؟ والذي لا يتحرج من ذلك فما حكم الجمع في حقه؟
أقول إذا ضاق الوقت بين الفجر والعشاء صح الجمع، صح لهم جمع التقديم، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس رضي الله عنه قال حتى لا يحرج أمته، وهذا من الإحراج. نعم.
سائل يقول من أدركته الفريضة في سفر وهو في حافلة أو سيارة يتعذر معه الوقوف لأدائها كما هو الحال في بعض الدول، فهل يصلي على الراحلة أو الحافلة إذا خاف فوات الوقت مع عدم الاتجاه إلى القبلة؟
أقول هذه هو الآن ينظر هل هذه الفريضة التي خشي فواتها تجمع مع ما قبلها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء أو لا، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أو لا. فإن كان مما تجمع مع ما بعدها كالظهر والمغرب، فالظهر تجمع مع العصر والمغرب مع العشاء، فأرى أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تجمع إليها وهي بعدها. فإذا خشي الفوات صلى مستقبل القبلة قائما، فإن لم يستطع صلى حيث يمكنه. نعم. لأن الأصل أن يصلي إلى القبلة قائما، فإذا لم يمكنه أن يصلي القبلة قائما انتقل إلى القاعد، هذا هو الأصل. ثم إذا انحرفت الراحلة وسلكت مسارا آخر بقي على ما هو عليه ولا يضره إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدها كالعصر لا تجمع مع المغرب، فينتظر حتى يخشى الفوات ثم يصلي على التفصيل كما فصلنا آنفا. نعم.
في كثير من الأحيان يمكنهم أن يوقفوا.
نعم.
في كثير من الأحيان يمكنهم أن يوقفوا الرأس الحافلة. إيه؟ إذا أصروا على السائق يمكن السائق مستعجل.
نعم. هذه لفتة. أقول يجب أن يستخدم الركاب القوة والضغط على السائق ويطلبونه الوقوف، لكن أحيانا يتعذر كأن الذي يطلب كأن يكون الطالب واحد والبقية ما يهمهم.
نعم.
نعم. لكن إذا أمكن الضغط عليه من قبل الجميع سيقف. وأنا أعرف امرأة حدثتني بنفسها وهي ثقة من طالباتنا أنها أوقفت حملة تقول أراد المطوف أن ينفر بهم من مزدلفة قبل نصف الليل أو، فقال أثنان ما نمشي أبدا. يعني شجعت الرجال فقالوا ما نمشي حتى نصلي الصبح. لماذا تنفر بنا هذا الوقت؟ فالمطوفون والسائقون في الغالب لا يهتمون بالعبادة، يهتمون بالمادة. نعم،
بارك الله فيكم. ما ذكرتموه في الانحناء والإيماء للركوع والسجود أنه يعني يكفي بالرأس ولا يحتاج إلى أن ينحني بظهره، هل هو فقط في المسافر الذي يصلي على الراحلة أو كل من لا يستطيع القيام؟
كل من لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام أو لا يستطيع السجود. نعم.
امرأة تقول لها بنت متزوجة وتوفيت هذه البنت، فهل يجوز لأمها أن تدخل على زوج ابنتها المتوفاة؟
هو محرم لها بمجرد العقد على بنتها سواء طلقت أو ماتت، هو محرم لها بمجرد العقد على بنتها. نعم،
يعني على التأبيد،
هذه محرمية على التأبيد، ما تنتهي بحد.
أذكار ما بعد الصلاة أحسن الله إليكم تكون جهرا أو سرا، وما صحة حديث
الدعاء؟
نعم،
وما شاكله هذا سرا، لكن التهليل والتكبير جهرا ما لم يترتب عليه ضرر بالآخرين، ما يعني المصلين يسبقون. وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وكان من الصغار، وعادة الصغار أن يتأخر. نعم، شوف
يقول ما صحة حديث ارضعوا على أنفسكم؟
هذا حديث صحيح، صحيحين، ارضعوا يعني تمهلوا، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا علوا أو وعلوا شرفا أو هبطوا واديا رفعوا أصواتهم بشدة، فقال ارفعوا على أنفسكم يعني خففوا. نعم.
سائل يقول بعض النساء المسلمات عندنا في المغرب في الغرب بعض النساء المسلمات عندنا في الغرب إذا خرجت للمشوار أو نحوه وحضر وقت الصلاة صلت في سيارتها، وكثير منهن يجعلن هذا الفعل عادتهن إذا كنا خارج البيت، فهل فعلهن صحيح؟
هذا خطأ، لا ينبغي التساهل في هذا، تنتظر حتى تعود إلى البيت. نعم، لكن لو خشيت مشوارها يستمر من الظهر إلى المغرب ولا يمكنها أن تصلي، فأرى أن تجمع الصلاة الثانية مع الأولى رفع للحجر الحرج، أما ما دام يمكنها فهي تصلي ولا يكون هذا عادة. نعم، الضرورة غير العادة.
أحسن الله إليكم. من أتى المدينة النبوية لطلب العلم من بلده وهو يعلم أنه سيبقى 6 سنة أو أكثر، هل يقصر الصلاة أو يتم؟
هذا مسافر، حتى في عرض أهله سيقول مسافر، وله هنا حالتان، إحداهما إذا كان يسمع النداء المجرد عادة صلى مع المسلمين، صلى في المسجد، وإن كان لا يسمع النداء عادة أو كان يسمعه لكن شغل فلم يسمعه، أو كان نائما، أو لم يتمكن من الحضور، فله أن يصلى في سكنه، فإنه له أن يصلي قصرا. نعم، كل صلاة في وقتها، ويقصر رباعية ركعتين.
الذي يصلي النافلة ثم أقيمت الصلاة ولم يتمكن من إتمامها، هل يسلم من صلاته أو يخرج بدون التسليم؟
أنا أذهب إلى أنه يسلم لقوله يسلم وتحليل والتسليم. نعم.
من أدرك الإمام راكعا فهل يكبر وهو واقف ويضع يده على الصدر ثم يكبر وينتقل إلى الركوع؟
إذا هو له حالتان، إحداهما أن يتيقن من إدراك الركوع فهذا يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر للركوع، الثانية أن يخشى فوات الركعة، ففي هذه الحالة تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع بدون تكبير.
يقول السائل: من كان يقضي فريضة ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟
يتم الفريضة، لأن الحديث قال لا صلاة إلا المكتوبة، وهو في مكتوبة. نعم.
سائل يقول: رجل يريد شراء بيت في المملكة، البنك يدفع له 80% من ثمن البيت وهو يدفع 20%، ثم يرد إلى البنك ما دفعوه بالتقسيط ويدفع أيضا أجرة البيت لهم حتى يدفع كل ما دفعه البنك لشراء البيت.
هذا بيع وإيجار، لا يجوز هذا. ثم هذه الأمور تتم عن جهة مختصة، عن طريق جهة مختصة، لأن السائل لم يوضح هل هو، لم يبين هل هو من أهل البلد أو وافد على البلد، فهذه الأمور تتم عن طريق جهات الاختصاص، ولا يجوز الجمع بين بيع وإيجار، إما بيع وإما إيجار. نعم. وبهذا القدر بارك الله فيكم جميعا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والقاعدة على ما هي، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في باب شرائط الصلاة: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزالة النجاسة أي إبعادها بما يذهب عينها، والنجاسة تجب إزالتها من ثلاثة أشياء: الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وبعض الأماكن يجب والمساجد يجب تطهيرها عامة حتى لو وقعت النجاسة في بعض يطهر، لكن غير المسجد يجب إزالة المكان الذي يصلي فيه المسلم. والدليل على أن المسجد يجب تطهيره قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فانتهره الصحابة رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما قضى أمر بذنوب، يعني دلو، بذنوب من ماء يعني دلو، فصب على الأرض على المكان. فإذا أماكن الصلاة قسمان: قسم يجب تطهيره على من هو مسؤول عنه، وعلى كذلك من رأى فيه النجاسة من المسلمين وإن لم يكن مسؤولا، فالظاهر أنها من فروض الكفاية وهذه المساجد. القسم الثاني موضع صلاتك فقط، تصلي في البيت كالبيت أو أرض ليست بمسجد أو فراش، فإنك تطهره من النجاسة العالقة به، وتطهره من النجاسة بالماء حتى تذهب عين النجاسة، والأثر لا يضر. هذا أول ما ذكره الشيخ. ثم ذكر ما يستثنى، هاته بارك الله فيك،
إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه.
قال إلا النجاسة المعفو عنها لقلتها، فمثل بيسير الدم، كذلك يسير القيح، يسير الصديد، يسير البول الذي وقليل جدا يقدره بعضهم بالإبرة، مقدار الإبرة، فهذه معفو عنها، وإن كان إزالتها أحوط وأفضل. والشيخ رحمه الله جعل الدم أو جعل يسير الدم من النجاسة، أو جعل الدم من النجاسات، ولذلك ذكر في المعفو في النجاسة المعفو عنها يسير الدم. وأظننا قد قدمنا في نواقض الوضوء أن الدم النجس هو الخارج من السبيلين القبل أو الدبر. وكذلك يسير المذي، مذي قليل، فالمذي نجس ويجب نضحه ورشه بالماء، نعم، لكن القليل منه قطرة بسيطة هذا يعفى عنها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإن صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
أقول المصلون في نجاسة صنفان أو ثلاثة أصناف. صنف لم يعلم بالنجاسة أصلا إلا بعد ما صلى، بعد خروجه من الصلاة. الصنف الثاني من ينسى النجاسة، من ينسى النجاسة، أو نقول الصنف الأول من لا يعلم النجاسة أصلا، وله حالتان: إحداهما أن يرى النجاسة أثناء الصلاة فهذا يزيلها، يجب عليه إزالتها، وإن قدر على وإن لم يقدر على إزالتها وقدر على إزالة الثوب ولبس ثوب آخر مكانه وجب عليه، وإلا قطع الصلاة وذهب يغسل الثوب، فإذا قدر على إزالتها أزالها وبنى على ما مضى من صلاته. فإذا كان قد صلى ركعتين من فرض الظهر أو العصر أو العشاء أتم ركعتين، وإذا كان في المغرب أتم ما بقي، وهكذا. الحال الثانية أن لا يعلمها إلا بعد خروجه من الصلاة، فهذا لا شيء عليه لأنه لم يعلم بها. الصنف الثاني من علم النجاسة لكنه نسيها، انمحت من ذهنه، صلى نسيانا، وهذا كذلك له حالتان مثل سابقه، مثل سابقه. نعم. الحال الصنف الثالث من يعني لم يعلم يعني لم يطرأ عليه علم أصلا ولا رأها إلا بعدما صلى، هذا يدخل في السابق في الأول. ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعاله في الصلاة، أو خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم مثله، فلما فرغ من صلاته التفت إليهم فقال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن به ما أذى. والشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى في صلاته ولم يقطعها، بقي ما هو مفهوم، وهو أن من تنجس ثوبه أو مكان صلاته فصلى عامدا، يعلم النجاسة فصلى عامدا، فهذا تبطل صلاته، لا صلاة له، لأنه هدم شرطا من شروط صحة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق.
كل الأرض هي محل للصلاة، وهي محل للتيمم، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ونالته الأمة، فقد كان من قبلنا لا يصلون إلا في مواضع الصلاة المعدة عندهم أو في صوامعهم، فإذا سافر أحدهم وعاد قضى ما تركه من صلاته في سفره، وهذه الأمة خفف الله عنها، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يفيدون من هذه الخصائص والفضائل هم أمة الإجابة، الذين انقادوا للإسلام والتزموا. بقي ما يستثنى فلا تصح الصلاة فيه، وهي الأماكن التي ذكرها المصنف، المقبرة، فلا تصح الصلاة في المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. الثاني الحش، وهو موضع قضاء الحاجة، هذا ما ظن للنجاسة، ما ظن للنجاسة. الثالث معاطم الإبل، هذه فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: ومن لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: ونصلي في مبارك الإبل أو قال معاطن الإبل؟ قال: لا، قال ونصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم صلي في مرابض الغنم. وقارعة الطريق يعني وسط الطريق. فالحكمة في هذا أنه يفسد على الناس طريقهم يضيق عليهم. فالطريق حق لكل مرء، فعلى من أراد أن يصلي فليجانب مرور الناس. نعم.
الفرق بين الحمام والحش؟
الحمام هو محل الاغتسال، هذا كان معروفا عندهم، لكن اليوم يجمع مكان يجمع الاغتسال وقضاء الحاجة. كانوا قديما يفرقون الحش ويسمى الكنيث ومكان قضاء الحاجة، والحمام مكان الاغتسال. نعم.
أن لا تصح الصلاة في أماكن الاغتسال العامة؟
ماذا؟
أماكن الاغتسال العامة لا تصح الصلاة فيها؟
يعني أرى أنها تجتنب الصلاة فيها لما فيها من كشف العورة، وقد يكون فيها من لغو الكلام. نعم. لكن النجاسة لم تظهر أنها نجسة، لم يظهر لي أنها نجسة. نعم. إلا إن كان لا يتورع عن البول فيها فهذا أمر آخر.
شيخنا، بالنسبة للمجزرة وبعض الأماكن التي ورد النهي فيها،
هذه محل نظر، والذي يظهر لي الكراهة، لأن الدم الذي يخرج من منحر الذبيحة هو وإن كان محرما لكن لا تلازم بين النجاسة والتحريم. نعم.
المزبلة كذلك، الأماكن
المزبلة محل نجاسة يرمى فيها كل شيء. نعم. فالنجاسة ظاهرة فيها ليست كالمجزرة.
فوق الكعبة يذكرون فوق الكعبة أيضا،
لأنه لا يستقبل الكعبة، الذي يصلي فوق الكعبة لا يستقبلها.
طيب، الذي في الأدوار العلوية لا يستقبل شاخصا من الكعبة،
الجهة. نعم. بخلاف الذي يصلي فوقها، فهو لا يستقبله ولا يستقبل جهتها، لكن الذين في الأدوار العلوية يستقبلون الجهة.
قال رحمه الله:
هم يرون الكعبة أو يراهم بعضهم. نعم. يراها بعضهم.
الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه.
استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، تظاهر عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآية. وصح وكان صلى الله عليه وسلم يوم كان بمكة يجعل الكعبة بين يديه، فلما هاجر إلى المدينة كان يتألف اليهود، فاستقبل بيت المقدس سنة ونصف أو أقل من ذلك، ثم بعد ذلك صرفه الله عز وجل إلى الكعبة بالآية التي ذكرت لكم. فاستقبال القبلة كان أول استقبال بيت المقدس كان أول الإسلام سنة لحكمة، وهي تألف اليهود لعلهم يسلمون وليس أصلا. والأصل هو استقبال الكعبة لقوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك. يعلمون أن القبلة هي الكعبة، وبهذا يتبين لكم خطأ القول إن بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى، هذا ليس بصحيح، هذا خطأ، هذا يجري على ألسنة من لا فقه عندهم من المؤرخين والأدباء والوعاظ، ثم سرى على ألسنة بعض من ينتسب إلى العلم، فلو حققوا المسألة لتبين لهم خطأ القول. وصح من حديث ابن عمر، صح صوته صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم. نعم. والأصل أن يستقبل المسلم الكعبة وأن يصلي قائما، إذن الأصل استقبال المصلي الكعبة قائما على الأرض، ولكن استثنى الشارع أصنافا من الناس، منهم المسافر فإنه يصلي النافلة على الراحلة وحيث كان وجهه شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا. بعض أهل العلم قالوا يكبر مستقبلا الكعبة هو القبلة، لكن هذا فيه نظر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على بعيره. ومن حديث محمد بن سيرين رحمه الله قال استقبلنا أنس بن مالك بالعراق في عين التمر، فرأيته يصلي فقلت رأيتك تصلي من ذا الجانب، يعني على غير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، وكان رضي الله عنه راكبا على حمار. نعم. هذه السنة اليوم تكاد تختفي، فأظن أن من يصلي النافلة ومنها الوتر على السيارة قليل جدا، السائق أظنه يتعذر عليه، لكن الركاب لا يتعذر عليهم. وكيف يصلي؟ يومئ إماء في ركوعه وسجوده، يومئ إماء برأسه هكذا للركوع خفضا قليلا والسجود أكثر هكذا. وليس من السنة أن يحنو ظهره كأنه ساجد، لا، بل الإشارة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أحد فيما وقفنا عليه أنه صلى الله عليه وسلم حين يصلي النافلة على الراحلة في السفر يخسر ظهره. نعم.
قال رحمه الله والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه،
هذا المستثنى الثاني، وهو العاجز عن استقبال القبلة لعذر لا يتمكن معه من استقبال القبلة، فمن الأعذار الخوف من سبع أو عدو يخشى أن يداهمه فيسطو على محارمه أو ماله أو نفسه، فقبلته وجهة خوفه. الثاني من كان عاجزا مقعدا على الفراش ولا يستطيع أن يقوم فيستقبل القبلة، فإن كان حوله أحد وجه سريره أو فراشه إلى القبلة، وإن لم يكن عنده أحد اضطر إلى أن يقعد أن ينام على الفراش فيصلي حيث أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا وسعه وهذا استطاعته. وفي الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مأمور باستقبال القبلة لكنه يعجز، فإذا يصلي كيفما أمكن. والقاعدة أنه إذا سقط شرط العبادة إذا سقط شرط العبادة لا تسقط لسقوط شرطها بل يؤدي العبادة نفسها. نعم.
قال رحمه الله: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
ذكر لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر المستثنين من الأصل وهو استقبال، وهو أن يصلي المرء قائما مستقبل الكعبة، ذكر من لا تصح صلاته دون استقبال قبلة، فبدأ بمن يجب عليه استقبال الكعبة لأنه الأصل، فذكر أن الناس في هذا صنفان: صنف يرى الكعبة فيجب عليه استقبال عينها كالذين يصلون في المسجد الحرام، الثاني من لا يرى الكعبة وهذا يصلي إلى جهتها يجب عليه إصابة الجهة. وهل ثمة صنف أو أصناف؟ هذا ما سيذكره المصنف لاحقا. نعم.
يعني المراد بالقرب إمكان الرؤية؟
نعم، هذا الذي يظهر لي.
نعم
لأنه وقد ويمكن أن يفسر القرب بالتمكن بعلامة هي على عين الكعبة. نعم. علامة على عين الكعبة كمساجد المسجد الحرام ومساجد المسلمين في كمساجد البلد الحرام ومساجد المدينة، فهي موجهة إلى عين الكعبة وإن لم يروا الكعبة. نعم. الثالث. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين.
من الثالث؟ من تخفى عليه القبلة لا يرى عين الكعبة وليس لديه ما يستدل به عليها ولا يتمكن من الجهة، يجهل الجهة، فهذا صنفان من الناس: حاضرة وبادية، أو إن شئت فقل مسافر ومقيم، مسافر ومقيم. فالمقيم هذا ليس فيه إشكال لأنه بين المساجد، فالذي لم يتيسر له الصلاة في المسجد يعرف القبلة، الثاني المسافر الذي نزل بلدا غير بلده كأهل الرياض أو الشرقية أو بقية النواحي يقدمون إلى المدينة مثلا أو بلد القبلة فيه معروفة، فهذا ماذا يصنع؟ هذا يجب عليه أن يستدل بعلامات القبلة في المساجد، فالمسجد علامة في الغالب، وما شذ من مساجد المسلمين فكان فيه انحراف عن القبلة فهذا نادر، والنادر لا حكم له، لا حكم له. وإن لم يمكن لا يرى مسجدا فهذا يسأل من حوله من المسلمين حتى يستفرغ الوسع، فإن وجد من يدله على القبلة صلى، وإن وجد وإن لم يجد اجتهد وتحرى وصلى. وها هنا أمران أو مسألتان بالنسبة لهذا الذي خفيت عليه القبلة، الذي خفيت عليه القبلة وإن كان في حضر، فما حكم صلاته؟ نقول لها حلال. إحداهما أن يقصر ويتساهل فلا يسأل، فهذا إن تبين له الخطأ وبعد الصلاة أعاد لأنه قصر. الحال الثانية أن يكون قد استفرغ وسعه فسأل فلم يجد من يدله على القبلة ونظر فيما حوله فتش يمينا وشمالا فلم يجد ما يستدل به على القبلة من مساجد المسلمين، فهذا لا شيء عليه لأنه استفرغ وسعا فصلاته إن شاء الله صحيحة. نعم.
يقول وإن أخطأ فعليه الإعادة.
هذا العبارة مطلقة، العبارة مطلقة، فيجب التفصيل هل الخطأ قبل الاجتهاد قبل استفراغ الوسع أو بعده، فالأمر كما فصلنا إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه.
فرق المصنف رحمه الله بين حالي السفر والحضر، فالحاضر يستطيع أن يصل إلى معرفة القبلة فلا يعذر بعدم الاجتهاد، والمسافر يطلب منه الاجتهاد بالنظر في الشمس والقمر والنجوم يجتهد، لكنه لا إعادة عليه إلا أخطأ، لأن غالب المسافرين الخطأ لا سيما إن كانوا لا يعرفون الجهات، فبعض الناس إذا نزل إذا سافر لا يدري أين القبلة، يصلي في البرية لا يدري أين القبلة لا يدرك، فيجب عليك ذلك الاجتهاد، فالاجتهاد مطلوب، الاجتهاد مطلوب، لكن أمر المسافر أخف، أمر المسافر أخف. نعم.
قال رحمه الله وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
هذا هذه المسألة ضمن المسائل باستقبال القبلة. فإذا اختلف شخصان معروفان بالدقة في الفهم والوصول إلى معرفة القبلة ولا تفاضل بينهما، كل منهما مجتهد لكن اختلفا، لبس عليهما فاختلفا، في هذه الحال يصلي كل واحد منهما حسب اجتهاده. للقاعدة العامة وهي أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. بقي الأتباع من عوام ومكفوفين، وكذلك النساء، لأن المرأة لما هي فيه من تستر واستقرار في البيت يفوتها ذلك. اللهم إن كانت من ذوات الرحلة التي طبعها التنقل في البرية أو كثرة السفر مع زوجها أو محرمها، هذه تدرك ما لا يدركه غيرها من النساء. فماذا يصنع الأتباع من عوام ومكفوفين ونساء؟ يتبعون الأوثق عندهم، أوثقهما يتبعونه.
قال رحمه الله: الشرط السادس النية، النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
النية في اللغة القصد، وفي الشرع عزم القلب، وفي العرف العزم على فعل الشيء أو تركه وفي الشرع عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله. فعزم الشيء على الفعل في الأوامر، وعزم الشيء على تركه في النواهي، ولا بد أن يكون بذلك ينوي التقرب إلى الله، وهذا أمر قلبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنية بهذا المصطلح الشرعي هي نية المؤمن، نية المؤمن، فإن المؤمن لا يعمل عملا يتعبد به إلا وهو ينوي التقرب إلى الله، بخلاف المنافق فإنه لا قصد له في التقرب، لا يقصد التقرب لأنه كافر في الباطن. ونعني بالمنافق المنافق الاعتقادي، نعني بالمنافق المنافق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ومن هنا يفرق بين مجرد النية والإخلاص. فالنية من حيث المجرد هي قدر مشترك يستوي فيه المؤمن والمنافق، فالمؤمن ينوي الصلاة كما ينوي المنافق، لكن المؤمن عنده أمر آخر ينال به من الله عز وجل الأجر والمثوبة، والمنافق بينه وبين ربه يشهد له بأنه صلى حسب الظاهر. فالإخلاص قدر زائد على النية، وهذا يختص به أهل الإيمان لا المنافقون. والنية نية الصلاة، وكذلك الوضوء والحج والعمرة والصدقة، لا بد من نية العبادة بعينها، ولكن لأن البحث متعلق بالصلاة ذكر المصنف أن المسلم ينوي الصلاة بعينها، ينوي الصلاة بعينها فرضا كانت أو نافلة، ينويها بعينها، ولا ينوي ولا يصح مطلق نية الصلاة أبدا، لا بد أن ينوي صلاة الصلاة التي عزم عليها بعينها. هذه مسألة. المسألة الثانية في موضع النية، متى ينوي العبد صلاته؟ ينويها عند تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام بها يحرم على المسلم ما ليس من الصلاة، فالنية مصاحبة، ويجوز تقديمها قبلها بالزمن اليسير، ليس له قدر، الزمن اليسير ما لم يفسخ، هذا لابد له من مثال. مثال ذلكم من دخل ليصلي فريضة الظهر، من دخل ليصلي فريضة الظهر وقبل أن يكبر تذكر أنه لم يصلي الصبح، فهنا فسخها بنيته، هنا يجب عليه ماذا؟ أن يصلي الصلاة الفائتة، يقضي الفائتة قبل الحاضرة، هذا بنيته صلاة الصبح انفسخت عليه نية الظهر. مثال آخر، أراد أن يكبر لصلاة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثم بدا له أن يؤخر الصلاة لانتظار من يصلي معه، أو طرى له ما يمنعه من الصلاة، كان هناك أمر يلجئه إلى تأخير الصلاة عن هذا الوقت، فنوى هذا الأمر، هذا فسخ. نعم.
قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة.
والنية اشتراط، النية لصحة الصلاة يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث، وأجمع المسلمون على هذا. وهنا أمر لم يذكره المصنف، وهو محل النية، يعني هل يتلفظ بها أو لا؟ لا، الصواب أنه لا يتلفظ بها في أي عبادة. الحج والعمرة فهم بعض الناس جواز التلفظ بهما في النية، فيقول فلا، وذلك أن سلم علم المسلم أن يقول لبيك كذا، قالوا هذه نية، هذا تلفظ بالنية. نعم. أما الصلاة والصدقة والصيام فلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من العبادات، وإنما يكفي العزم، فالنية إذن محلها القلب، والتلفظ بها الصواب أنه بدعة. نعم.
قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه.
هذه ثلاثة أمور هنا. آداب المشي للصلاة. الصلاة محل خضوع لله وخشوع ومناجاة. ولهذا قالوا في تعريفها أو من معانيها أنها صلة بين العبد وربه، فيناسب لها من التهيئ والاستعداد ما لا يناسب غيرها أو ما لا ينبغي لغيرها، اختصت بأمور. ولهذا عقد المصنف رحمه الله وعقد غيره باب آداب الماشي إلى الصلاة أو المشي إلى الصلاة، يقال الماشي ويقال المشي، كيف يمشي المسلم إلى الصلاة. هذه الآن سمعتم ثلاثة أمور بسكينة ووقار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فيخطئ بعض المصلين حين يسمع تكبيرة الإحرام فيجري ويعدو عدوا، هذا خطأ. الثاني مقاربة الخطى، فمنع نسرع قليلا لكن يقارب الخطى، هذا الحكمة منه زيادة الأجر، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه من مسلم يخرج من بيته متطهرا لا ينهزه إلا الصلاة، فإنه لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة ويحط عنه بالأخرى سيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثالث النهي عن التشبيك بين الأصابع، قال صلى الله عليه وسلم: المنتظر للصلاة أن يشبك بين أصابعه، هذا منتظر للصلاة ذاهب إليها، وهذا كذلك ينافي السكينة والوقار. نعم.
قال رحمه الله: ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك.
لحظة، هنا دعاءان، هنا دعاءان بسم الله. التسمية في مشروعة في كل عمل طيب، حتى إذا خرج المسلم للصلاة، خرج من بيته للصلاة وغيرها، فإنه مأمور يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قراءة الآيات حتى الساعة لم أجد فيها حديثا. الثاني: اللهم نسألك بحق السائلين عليك، هذا ضعيف، وبعضهم قال موضوع، لأنه فيه عطية ابن جنادة العوفي، بس ما هو من عوف حرب، حتى عوف ما يغضبون علينا، ما هو من عوف حرب العوفي، هذا هو وأبناءه وأحفاده سلسلة ضعيفة، سلسلة ضعيفة هالكة، سلسلة هالكة، هو أحفاده وأبناءه، وأيضا هو متهم بالرفض، فالحديث هذا الدعاء ساقط. والذي صح في هذا أنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة الصبح قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي صدري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا. هذا أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم،
نقرأ الدعاء هذا؟
لا يكفي.
قال رحمه الله: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
هذا قد قدمنا التنويح عنه، فإذا كان من سمع الإقامة منهيا عن السعي من باب أولى أن ينهى من سمع الأذى، لأنه بينه وبين الصلاة قدر يتمكن فيه من إدراك الصلاة، وإنما من سمع الإقامة وهو بعيد فهذا مظنة أن يفوته شيء من الصلاة، ومع هذا فهو مأمور ومنهي، مأمور بأن منهي بأن لا يسعى سعيا حتى يدرك الصلاة، ومأمور بأن يكون عليه السكينة والوقار. وقد يقول قائل يفوتني، أقول لا عليك، كفيت، قال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.
إذا خشي فوات الركعة الأخيرة هل له أن يسرع شيئا؟
إذا كبر الإمام وهو خارج الصف فله أن يكبر ثم يأتي ماشيا، هذا صح من حديث أبي بكر على التحقيق، وصح عن أبي بكر وغيره رضي الله عنه أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا نهي لمن أقيمت الصلاة وهو في نافلة، فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام للحديث الصحيح. نعم.
يعني هو في ابتداء الصلاة ولا في إتمامها أيضا؟
قال بعضهم يتمها خفيفة إن أمكن، يعني إذا كان في التشهد الأخير أو في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة يتم، لكن هذا فيه نظر، لأنه حتى لو أتمها سيكون فكره متشوشا. نعم.
قال
يترجح عندنا أن يقطعها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك.
المسجد من الأماكن الطيبة، وهو مجمع الصلوات الخمس، وهو أفضل مكان يجتمع فيه المسلمون لذكر الله، فناسب أن يقدم رجله اليمنى، وهذا يدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، هذا يؤخذ منه أن كل طيب يبدأ باليمين، دخول من ذلك دخول المسجد. والدعاء صحت التسمية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي أبواب رحمتك، هذا في الدخول. بل الذي صح اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي أبواب رحمتك، هذا هو الذي صح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
تم الباب.
انتهى الباب. وقفنا على باب ماذا؟
باب صفة الصلاة.
هذا في يوم الخميس القادم إن شاء الله، مساء الخميس القادم إن شاء الله تعالى. ها عندك أسئلة؟
إيه فيها أسئلة.
أعرض السؤال الذي ذكرته لي البارحة معك.
إيه.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. هذا سؤال ورد إلى فضيلتكم حفظكم الله ليلة البارحة، وهو من إحدى الأخوات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفي والدنا ونحن عائلة كلنا بنات وتربى معنا ابن عمي منذ صغره، وهو الآن في 11 من عمره، وعندي إحدى أخواتي أم مرضعة وتريد أن ترضعه حتى يكون محرما لنا، ونحن في أشد الحاجة إليه حيث إنه الرجل الوحيد في البيت وهو يعول علينا. نرجو الإجابة، بارك الله فيكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر لي من سؤالك أن هذا الولد لا تستغنين عنه، أنت وأخواتك، لأنك قلت هو الوحيد، الرجل الوحيد يعني في العائلة، ويظهر لك ذلك أنه لا مأوى له، فلا أرى بأسا أن ترضعه أختك أو والدتك إن كانت مرضعة. ويجب أن يكون الرضاعات 5 فيكون محرما لكن. وهذا هذه الحال التي ذكرتها تشبه حالة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، فإنه كان يأوي إلى أهل ذاك البيت، هو غلام يافع، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة الرجل أن ترضعه، وقد جاء في بعض طرق الحديث فأرضعته 5. نعم.
ما الذي يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها؟
الأحوط أن تكتفي بالوجه والكفين، ولو انكشف بعض الرأس أو ظهرت بعض الرأس فلا حرج إن شاء الله تعالى، لا سيما حين يقل الوازع الديني، وأحيانا تكون المحرمية بعيدة، فالمحارم يختلفون قربا وبعدا. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل يعاني،
تحتاج إلى لبس عباءة وجلب، لا تحتاج، تحتاج إلى خمار وثياب فضفاضة ساترة. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل يعاني من جرح في الدبر، فإذا وجد في ملابسه الدم أحيانا وهو خارج البيت مثلا في العمل ولا يستطيع تغيير الملابس، فكيف يفعل؟ أحسن الله إليكم.
يغسل السراويل ما يصيب الدم من ذلك الجرح، ثم الجرح هو ذكرنا في الدبر، إن كان في نفس المخرج مخرج الغائط فيغسل ما يصيبه من ثيابه من سراويله، اجتهد، وإن أمكن أن يضع عليه لصقة بحيث لا يصل إلى ملابسه شيء فهذا يتعين عليه، وإن لم يمكن فيغسل ثوبه، يغسل ما يصيبه من الثياب والجسم حينما تحضره الصلاة.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟
المقصود بالحائض هي البالغة، المرأة البالغة التي يأتيها الحيض، وليس المقصود ظاهر اللفظ، فإن الحائض لا تصلي. وهذا الحديث يفيد أن ستر المرأة رأسها في الصلاة واجب بخمار، تستر بخمار. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة،
هذا في حق من لا يستطيع أن يدرك جهة الكعبة ولا عينها، بين المشرق والمغرب قبلة، وهو ليس كذلك على إطلاقه، بل هو في حق من قبلته جنوبا أو شمالا، لكن من قبلته شرقا أو غربا فهذا الحديث لا يشمله. نعم.
وجه المرأة وكفاها، هل هما ليس بعورة مطلقا أو في الصلاة فقط؟
هو فرق يفرق بين العورة والفتنة. فالعورة ما يأنف الإنسان من إبداعه، لأنه يعيبه الناس لذلك. وأما الفتنة فغير ذلك، ولهذا يقال هل وجه المرأة عورة أو فتنة؟ من قال إنه عورة هذا من الزجر، فالصواب أنه فتنة. وتغطية المرأة وجهها وكفيها على الأجانب هذا واجب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أنه لم يبح للخاطب أن ينظر، لم يبح للرجال للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها للخاطب الذي خطبها وركن أهله إليها، إليه ركن أهلها إليه وركن هو إليهم، فله أن يطلب النظر، وهي كذلك، وكذلك القاضي الذي لا يعرفها ولا يوجد معرف، وكذلك الشاهد من أراد أن يشهد على امرأة له أن ينظر إلى وجهها إذا كان لا يعرفها، والمتعامل الذي يتعامل معها فيبيع ويشتري وتريد أن تستدين منه لها أن تكشف وجهها أمامه حتى يعرفها أنها فلانة بنت فلان، لأن الشبه كثير بين النساء، شبه كثير، فامرأة جارة وامرأة غير جارة، فالجارة يعرفها في الغالب وغير الجارة لا يعرفها، فقد تأتيه امرأة وتنتحل تقول أنا جارتك فلانة وهي ليست كذلك، فإن أراد أن يبيعها بالدين طلب أن تكشف وجهها، وإلا امتنع، وهذا أحوط له ولها. نعم.
سائل يقول أحسن الله إليكم، في بعض بلاد أوروبا الشمالية تتأخر صلاة العشاء إلى الساعة 12 أو أكثر، والفجر يكون في الساعة 4، فما حكم جمع صلاة العشاء مع المغرب لمدة 2 في الجماعة؟ والذي لا يتحرج من ذلك فما حكم الجمع في حقه؟
أقول إذا ضاق الوقت بين الفجر والعشاء صح الجمع، صح لهم جمع التقديم، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس رضي الله عنه قال حتى لا يحرج أمته، وهذا من الإحراج. نعم.
سائل يقول من أدركته الفريضة في سفر وهو في حافلة أو سيارة يتعذر معه الوقوف لأدائها كما هو الحال في بعض الدول، فهل يصلي على الراحلة أو الحافلة إذا خاف فوات الوقت مع عدم الاتجاه إلى القبلة؟
أقول هذه هو الآن ينظر هل هذه الفريضة التي خشي فواتها تجمع مع ما قبلها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء أو لا، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أو لا، فإن كان مما تجمع مع ما بعدها كالظهر والمغرب، فالظهر تجمع مع العصر والمغرب مع العشاء، فأرى أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تجمع إليها وهي بعدها. فإذا خشي الفوات صلى مستقبل القبلة قائما، فإن لم يستطع صلى حيث يمكنه. نعم، لأن الأصل أن يصلي إلى القبلة قائما، فإذا لم يمكنه أن يصلي القبلة قائما انتقل إلى القاعد، هذا هو الأصل. ثم إذا انحرفت الراحلة وسلكت مسارا آخر بقي على ما هو عليه ولا يضره إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدها كالعصر، لا تجمع مع المغرب، فينتظر حتى يخشى الفوات ثم يصلي على التفصيل كما فصلنا آنفا. نعم،
في كثير من الأحيان يمكنهم أن يوقفوا.
نعم،
في كثير من الأحيان يمكنهم أن يوقفوا الرأس
أن يقف
الحاملة. إيه؟ إذا أصروا على السائق يمكن السائق مستعجل.
نعم، هذه لفتة. أقول يجب أن يستخدم الركاب القوة والضغط على السائق ويطلبونه الوقوف، لكن أحيانا يتعذر كأن الذي يطلب كأن يكون الطالب واحد والبقية ما يهمهم.
نعم
نعم، لكن إذا أمكن الضغط عليه من قبل الجميع سيقف. وأنا أعرف امرأة حدثتني بنفسها وهي ثقة من طالباتنا أنها أوقفت حملة، تقول أراد المطوف أن ينفر بهم من مزدلفة قبل نصف الليل، فقالت لا ما نمشي أبدا، شجعت الرجال فقالوا ما نمشي حتى نصلي الصبح، لماذا تنفر بنا هذا الوقت؟ فالمطوفون والسائقون في الغالب لا يهتمون بالعبادة، يهتمون بالمادة. نعم،
بارك الله فيكم. ما ذكرتموه في الانحناء والإيماء للركوع والسجود أنه يعني يكفي بالرأس ولا يحتاج إلى أن ينحني بظهره، هل هو فقط في المسافر الذي يصلي على الراحلة أو كل من لا يستطيع القيام؟
كل من لا يستطيع القيام، من لا يستطيع القيام أو لا يستطيع السجود. نعم،
امرأة تقول لها بنت متزوجة وتوفيت هذه البنت، فهل يجوز لأمها أن تدخل على زوج ابنتها المتوفاة؟
هو محرم لها بمجرد العقد على بنتها سواء طلقت أو ماتت، هو محرم لها بمجرد العقد على بنتها. نعم،
يعني على التأبيد،
هذه محرمية على التأبيد ما تنتهي بحد.
أذكار ما بعد الصلاة أحسن الله إليكم تكون جهرا أو سرا، وما صحة حديث
الدعاء؟
نعم،
وما شاكله هذا سرا، لكن التهليل والتكبير جهرا ما لم يترتب عليه ضرر بالآخرين، ما لا يشبه يعني المصلين يسبقون. وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وكان من الصغار، وعادة الصغار أن يتأخر. نعم، شوف
يقول ما صحة حديث ارضعوا على أنفسكم؟
هذا حديث صحيح الصحيحين، اربعوا يعني تمهلوا، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا علوا أو وعلوا شرفا أو هبطوا واديا رفعوا أصواتهم بشدة، فقال اربعوا على أنفسكم يعني خففوا. نعم،
سائل يقول بعض النساء المسلمات عندنا في المغرب في الغرب إذا خرجت للمشوار أو نحوه وحضر وقت الصلاة صلت في سيارتها وكثير منهن يجعلن هذا الفعل عادتهن إذا كن خارج البيت، فهل فعلهن صحيح؟
هذا خطأ، لا ينبغي التساهل في هذا، تنتظر حتى تعود إلى البيت. نعم، لكن لو خشيت مشوارها يستمر من الظهر إلى المغرب ولا يمكنها أن تصلي، فأرى أن تجمع الصلاة الثانية مع الأولى رفعا للحرج، أما ما دام يمكنها فهي تصلي ولا يكون هذا عادة. نعم، الضرورة غير العادة.
أحسن الله إليكم. من أتى المدينة النبوية لطلب العلم من بلده وهو يعلم أنه سيبقى 6 سنة أو أكثر، هل يقصر الصلاة أو يتم؟
هذا مسافر، حتى في عرف أهله سيقول مسافر، وله هنا حالتان، إحداهما إذا كان يسمع النداء المجرد عادة صلى مع المسلمين، صلى في المسجد، وإن كان لا يسمع النداء عادة أو كان يسمعه لكن شغل فلم يسمعه أو كان نائما أو لم يتمكن من الحضور، فله أن يصلى في سكنه، فإنه له أن يصلي قصرا. نعم، كل صلاة في وقتها، ويقصر رباعية ركعتين.
الذي يصلي النافلة ثم أقيمت الصلاة ولم يتمكن من إتمامها، هل يسلم من صلاته أو يخرج بدون تسليم؟
أنا أذهب إلى أنه يسلم، لقوله يسلم وتحليل والتسليم. نعم،
من أدرك الإمام راكعا فهل يكبر وهو واقف ويضع يده على الصدر ثم يكبر وينتقل إلى الركوع؟
إذا هو له حالتان، إحداهما أن يتيقن من إدراك الركوع فهذا يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر للركوع، الثانية أن يخشى فوات الركعة، ففي هذه الحالة تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع بدون تكبير.
يقول السائل: من كان يقضي فريضة ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟
يتم الفريضة، لأن الحديث قال لا صلاة إلا المكتوبة، وهو في مكتوبة.
سائل يقول: رجل يريد شراء بيت في المملكة، البنك يدفع له 80% من ثمن البيت وهو يدفع 20%، ثم يرد إلى البنك ما دفعوه بالتقسيط ويدفع أيضا أجرة البيت لهم حتى يدفع كل ما دفعه البنك لشراء البيت،
هذا بيع وإيجار، لا يجوز هذا. ثم هذه الأمور تتم عن جهة مختصة، عن طريق جهة مختصة، لأن السائل لم يوضح هل هو، لم يبين هل هو من أهل البلد أو وافد على البلد، فهذه الأمور تتم عن طريق جهات الاختصاص، ولا يجوز الجمع بين بيع وإيجار، إما بيع وإما إيجار. نعم، وبهذا القدر بارك الله فيكم جميعا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والقاعدة على ما هي، بارك الله فيكم.